لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
صدرت زهر الأول من أيار مايو رسالة عن مجمع العبادة الإلهية وتنظيم الأسرار إلى جميع رؤساء المجالس الأسقفية في العالم حول إضافة 7 ابتهالات جديدة إلى طلبة القديس يوسف. جاء فيها: في الذكرى 50 بعد الماء لإعلان القديس يوسف شفيعا للكنيسة الجامعة، نشر قداسة البابا فرانسيس رسالته الرسولية باتريس كوردي بقصد تنمية محبتنا لهذا القديس العظيم لكي نطلب شفاعته ونتشبه بفضائله واندفاعه. وتتابع الرسالة: في ضوء ذلك بدا من المناسب تحديث الابتهالات على شرف القديس يوسف التي تمت الموافقة عليها في عام 1909 من خلال إضافة 7 ابتهالات مستمدة من مداخلات الباباوات الذين تأملوا في جوانب شخصية شفيع الكنيسة الجامعة. هذه الابتهالات هي كالتالي: حارس الفادي، خادم المسيح، خادم الخلاص، العضد في الشدائد، حامي المنفيين والمحزونين والفقراء. وقد قدمت هذه الابتهالات الجديدة إلى البابا فرانسيس الذي وافق على إدراجها في طلبة القديس يوسف. وتختتم الرسالة بالقول: ستكون مهمة مجالس الأساقفة ترتيب ترجمة الابتهالات إلى لغاتهم ونشرها، وهذه الترجمات لن تحتاج إلى موافقة الكرسي الرسولي، وبحسب حكمتهم يمكن لمجالس الأساقفة أيضا أن تضيف في المكان المناسب مع الحفاظ على النوع الأدبي ابتهالات أخرى يتم من خلالها تكريم القديس يوسف بشكل خاص في بلادهم.
احتفلت الكنائس المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي يوم أمس الأحد بعيد الفصح. للمناسبة نشرت صحيفة سيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالا لرئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين الكاردينال كورت كوخ بعنوان نحو تاريخ مشترك لعيد الفصح. توقف نيافته في مستهل المقال عند مقابلة أجرتها الصحيفة الفاتيكانية قبيل الاحتفال بعيد الفصح مع بطريرك أورشليم للروم الأرثوذكس صاحب الغبطة تيوفيلوس الثالث، الذي سلط الضوء على معنى هذا العيد في اللاهوت الشرقي. كتب الكاردينال كوخ أن أنظار العالم كله تتجه نحو كنيسة القبر المقدس في القدس في هذه المناسبة، مذكرا بأن عيد الفصح هو عيد النور الذي أنار القبر المقدس مع قيامة السيد المسيح وانتصار الحياة على الموت. في سياق حديثه عن عيد الفصح، تطرق رئيس المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين إلى الاختلاف في التقويمين الشرقي والغربي، موضحا أن الكنائس المسيحية الغربية تحتسب منذ القرن 16 تاريخ عيد الفصح وفقا للروزنامة الجريجورية والتي وضعها البابا غريغوريوس 13 في إطار إصلاح جذري. أما الكنائس الشرقية فحافظت على التقويم اليولياني الذي كان مستخدما في الكنيسة كلها قبل الإصلاح الجريجوري، وأيضا من قبل مجمع نيقيا عام 325. بعدها كتب الكاردينال كوخ أن الإمبراطور قسطنطين دعا إلى عقد المجمع المذكور بهدف توطيد وحدة الإمبراطورية على ركيزة الإيمان المسيحي إزاء الانقسامات التي كانت سائدة آنذاك بين المسيحيين. وكان المسيحيون آنذاك لا سيما في آسيا الصغرى يحتفلون بعيد القيامة في 14 من شهر نيسان اليهودي بالتزامن مع فصح اليهود. أما المسيحيون في سوريا وبلاد ما بين النهرين فكانوا يحتفلون بهذا العيد في الأحد التالي للفصح اليهودي. وخلال مجمع نيقيا تم التخلي عن هذا التاريخ، وتقرر الاحتفال بعيد الفصح المسيحي في الأحد التالي لأول بدر ربيعي وبعد الفصح اليهودي. تابع الكاردينال كوخ مقاله لافتا إلى أنه في العام 2025 سيحتفل المسيحيون بالذكرى المئوية 17 لمجمع نيقيا، وفي ذلك العام باستطاعة كنائس الشرق والغرب أن تحتفل بعيد الفصح في اليوم نفسه في 20 أبريل نيسان. ولفت نيافته إلى الرغبة في الإفادة من هذا اليوبيل الكبير بغية إعطاء دفع للجهود الرامية إلى توحيد عيد الفصح المسيحي في المستقبل. وكان البابا فرانسيس والبابا تواضروس الثاني قد عبرا عن نيتهما هذه في أكثر من مناسبة، تابع الكاردينال كوخ، كما أن الرئيس المشارك للجنة الدولية المختلطة للحوار اليهودي بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية، رئيس الأساقفة الأرثوذكسي جوب جيتشا، قد تقدم باقتراح بهذا الخصوص. هذا ثم ذكر نيافته بأن بطريرك أورشليم للروم الأرثوذكس، وفي مقابلته المذكورة مع صحيفة أوسيرفاتوري رومانو، قد لفت إلى أن الجهود الهادفة إلى توحيد عيد الفصح ليست أولوية رعوية هامة وحسب، إذ ذكر بأن هذا العيد هو الأقدم والأهم بالنسبة للمسيحية، لأن هذه الديانة تعتمد على حدث القيامة. فتوحيد هذا العيد يساهم في تسليط المزيد من الضوء على أهميته، كما أن خطوة من هذا النوع، يقول البطريرك تيوفيلوس الثالث، بالغة الأهمية بالنسبة للمسيرة المسكونية الهادفة إلى استعادة وحدة الكنيسة المسيحية شرقا وغربا في الإيمان والمحبة. في ختام المقال الذي نشرته صحيفة سيرفاتوري رومانو الفاتيكانية، عبر الكاردينال كورت كوخ عن امتنانه الكبير للبطريرك تيوفيلوس الثالث، وتوجه إليه وإلى جميع المؤمنين بالتهاني في عيد الفصح باسمه الشخصي ونيابة عن البابا فرانسيس، آملا أن يختبر المؤمنون السر الفصحي لموت وقيامة الرب يسوع المسيح وينعم ببركات الله وحمايته. وتمنى نيافته أن يحمل النور المنبعث من القبر المقدس إلى العالم كله رسالة جميلة، خصوصا في زمن الجائحة، مفادها أن الكلمة الأخيرة ليست للموت، لأن الكلمة الأخيرة هي لله، ألا وهي الحياة، المسيح قام.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي القداس الإلهي الأحد الثاني من أيار مايو في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في عيد سيدة لبنان، وألقى عظة بعنوان تعظم نفس الرب لأن القدير صنع بي العظائم. وقال غبطته في بيت أليصابات رفعت مريم نشيدها النبوي تعظم نفس الرب لأنه نظر إلى تواضع أمته، فها منذ الآن يطوبني جميع الأجيال لأن القدير صنع بي العظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل فجيل لخائفيه. بات نشيدها هذا نشيد الكنيسة بأبنائها وبناتها ومؤسساتها، ونشيد الذين يقرون بعظمة الله، ونشيد الفقراء بالروح والمتواضعين والودعاء. هذا النشيد رفعته مريم عندما أمت بيت أليصابات الحامل بيوحنا في شهرها السادس لكي تحمل إليها البشرى بيسوع، بشرى الخدمة التي دامت 3 أشهر حتى مولد يوحنا. لذا نستطيع القول إنه نشيد تعظيم الله والخدمة، نشيد الإيمان والأفعال. وأضاف البطريرك الراعي يقول: يسعدنا أن نحيي معا عيد أمنا مريم العذراء سيدة لبنان المرتفع تمثالها على هضبة حريصة الجميلة، ووجهها ويداها المبسوطتان والمملوءتان نعما وبركات موجهتان نحو العاصمة بيروت. وأضاف: في هذا اليوم الذي تحتفل فيه الكنائس الأرثوذكسية الشقيقة بعيد الفصح المجيد، فأنا نقدم لها أخلص التهاني والتمنيات، ملتمسين من المسيح الإله القائم من الموت أن ينصرنا بنعمته على قوى الشر. هذا وأشار البطريرك الراعي في عظته إلى أنه لو تحلى المسؤولون عندنا بثقافة الخدمة لما أوصلوا بلادنا إلى انهيار المؤسسات الدستورية والسيادة الاستئثارية على الأرض والاقتصاد بكل قطاعاته والمال، ولما أوقعوا المواطنين في حالة الجوع والعوز حتى أطحى نصف الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر، ولما ضربت الطبقة الوسطى التي كانت تشكل ركيزة الاستقرار في المجتمع اللبناني وتفوق 80% من شعبنا. وشدد غبطته على أن السياسة هي فن خدمة الخير العام، وبالتالي قيمة الحكام هي في إنقاذ المجتمع الذي كلفوا بإدارته لا في إغراقه بأزمات مفتعلة، ومعيار الحكمة في الحوار والاتفاق لا في التباعد وتعميق الاختلاف. وما لم يلتزم المسؤولون هذه القواعد سيعرضون البلاد للانهيار الأكبر. الدولة اللبنانية التي كانت أنجح دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي لا تحتاج إلى وساطات ومساعي وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إرادات حسنة وطنية وشعور بالمسؤولية وإلى احترام الدستور والميثاق. وقال البطريرك الراعي: أيها المسؤولون، الحكومة ليست لكم بل للشعب، الوزارات ليست لكم بل للشعب، الحكم ليس لكم بل للشعب، المؤسسات ليست لكم بل للشعب، كفى شروطا لا تخدم الوطن والمواطنين بل مصالح السياسيين. هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان وبإعلان حياد لبنان. تابع البطريرك الراعي وقال: تؤكد الممارسة السياسية أن لبنان مهما طال الوقت لا يقوم من حالته من دون مؤتمر دولي يعلن حياده. خارج هذا المسار سيبقى لبنان يخرج من أزمة إلى أخرى، ومن حرب إلى أخرى، ومن فشل إلى آخر، ويعطي انطباعا بأننا شعب لا يعرف أن يحكم نفسه بنفسه. وأصلا هذا هو هدف الذين يمنعون تأليف الحكومة وإعادة بناء الدولة. إن مسؤولية الأمم المتحدة والدول الصديقة الذهاب إلى عمق القضية اللبنانية وإلى جوهر الحل. صحيح أننا بحاجة إلى حكومة، لكننا بحاجة إلى حل القضايا والصراعات التي تمنع من أن يكون لبنان دولة في حالة طبيعية. وفي ختام عظته مترئسا قداس الأحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في عيد سيدة لبنان، قال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: نكل إلى عناية أمنا مريم العذراء سيدة لبنان كل أمانينا، راجين منها حماية وطننا ليظل أرض المحبة واللقاء والحوار والقداسة.
Ooh. في الأول من أيار مايو 1991 صدرت الرسالة العامة السنة المئة للبابا يوحنا بولس الثاني. وفي الذكرى 30 لصدور هذه الوثيقة الهامة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع رئيسة مؤسسة السنة المئة أنا ماريا تارانتولا، والتي شددت على كون هذه وثيقة نبوية ومفيدة اليوم أيضا مع ما نشهد من زمن تغيرات كبيرة. هذا وكان البابا يوحنا بولس الثاني قد أصدر هذه الرسالة العامة في الذكرى المئوية للرسالة العامة الشؤون الحديثة للبابا لاون 13. وفي بداية حديثها عن الرسالة العامة السنة المئة ذكرت السيدة تارانتولا بتشديد البابا يوحنا بولس الثاني على مركزية الإنسان وقدرته على المعرفة بفضل المعارف العلمية وعلى التنظيم التضامني والتعرف على احتياجات الآخر وسدها، وتابعت أن هذه أفكار آنية جدا في هذه الحقبة التاريخية التي نعيشها. وتمت الإشارة خلال المقابلة من جهة أخرى إلى توقف البابا القديس في الرسالة العامة المذكورة عند قضية الديون، حيث كتب: لا يجوز أن نطالب بتسديد دين إذا نجم عن ذلك في الواقع فرض خيارات سياسية من شأنها أن تدفع شعوبا برمتها إلى الجوع واليأس، ولا يسوغ بالتالي أن ندعي المطالبة بوفاء ديون معقودة إذا اقتضى ذلك ثمن تضحيات باهظة. في هذه الأحوال لابد من أن نجد طرقا أخرى، وهذا ما يجري اليوم جزئيا، للتخفيف من الدين أو لتأجيله أو حتى لطيه نهائيا، فيأتي ذلك على انسجام مع حق الشعوب في البقاء والتقدم. كما وتمت الإشارة أيضا إلى دعوة البابا إلى نزع السلاح، حيث كتب: ثم الطاقات لا حصر لها يمكن استعمالها نتيجة لنزع السلاح من الأجهزة العسكرية الهائلة المعدة للصراع بين الشرق والغرب، وقد تزداد هذه الطاقات وفرة إذا وضعت خطط فعالة غير خطط الحرب لفض النزاعات وتعميم مبدأ رقابة الأسلحة وتقليصها في بلدان العالم الثالث أيضا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لقمع المتاجرات بها. وقالت رئيسة مؤسسة السنة المئة في هذا السياق: إن هناك الكثير مما يجب عمله لتحقيق هذه الأهداف، بينما يتم الحديث كثيرا عن هذه القضايا بفضل حث الكنيسة الناشطة في هذا المجال، إلا أن الأفعال لا تزال غائبة وغير منسقة. وتحدثت السيدة تارانتولا عن عدم وجود اتفاق على صعيد المجتمعات والدول حول ما يجب عمله، ويتطلب الأمر حسب ما تابعت عملا واسعا على الصعيد الثقافي، وذلك في إشارة إلى ما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني في الرسالة العامة بثقافة الأمم. وأضافت أن أحد الحلول الممكنة يمكن أن يكون تعزيز سلطة المؤسسات الدولية التي ليست لديها اليوم سلطة حقيقية للتدخل. وفي إجابتها على سؤال حول كيفية تأثير العقيدة الاجتماعية للكنيسة على اختيارات المجتمعات والحكومات، تحدثت رئيسة مؤسسة السنة المئة عن ثلاث كلمات: المثال والتحفيز والتمثيل. وتابعت أن العقيدة الاجتماعية للكنيسة تقوم على بعض المبادئ الصالحة دائما والتي لا تتبدل مع تغير الأطر، واليوم نحن نعيش في إطار يميزه الوباء والرقمنة، والتي تغير أسلوب عملنا وعلاقاتنا مع الآخرين وحياتنا، إلا أنه في هذا العالم الذي يضربه الوباء أيضا تظل القيم المؤسسة ذاتها: مركزية الشخص البشري، الخير العام، التضامن، التكافل، العدالة والرحمة. ثم أعربت السيدة تارانتولا عن قناعتها بأن الكاثوليك الذين يستلهمون من هذه المبادئ يجب أن يطبقوها في حياتهم اليومية. وفي ختام المقابلة التي أجراها معها موقع فاتيكان نيوز في الذكرى 30 لصدور الرسالة العامة للبابا يوحنا بولس الثاني السنة المئة في الأول من أيار مايو 1991، أجابت السيدة أنا ماريا تارانتولا رئيسة مؤسسة السنة المئة على سؤال حول تخيلها للتطورات المستقبلية للعقيدة الاجتماعية للكنيسة، فقالت إنها ترى من الضروري فهم العالم الرقمي وفهم كيف يمكن لمبادئ العقيدة الاجتماعية أن تقود التطور التكنولوجي، وذلك في خدمة الإنسان. كما وتحدثت رئيسة المؤسسة عن نقطة هامة أخرى، ألا وهي أشكال اللامساواة الجديدة المتزايدة في العالم والتي يحاربها البابا فرانسيس حسب ما قال.
تجتاح جائحة وباء فيروس الكورونا الهند مع عواقب وخيمة. حتى الآن تتحدث البيانات عن حوالي 19 مليون مصاب وأكثر من 200 ألف ضحية. في هذا السياق يأتي القربة والصلاة من مجلس ساقفة إنجلترا وويلز، وبشكل خاص قال المطران باتريك ماكيني أسقف نوتنغهام في مذكرة له أنه حزين جدا للأخبار الواردة من هذه الدولة الآسيوية، ويذكر أنه في الأبرشية الإنجليزية يعيش ويعمل العديد من الأشخاص القادمين من الهند والذين لديهم أقارب وأحباب يعيشون هناك. لذلك يخاطبهم المطران باتريك ماكيني بكلمات تعزية قائلا: كونوا أكيدين من حقيقة أنني في هذه اللحظة المدمرة أحمل أصدقائكم وعائلاتكم والبلد الذي تحبونه في صلواتي. كذلك يطلب الأساقفة من المؤمنين في أبرشية نوتنغهام أن يقدموا يوم الجمعة يوم صلاة والتوبة من أجل جميع الذين يتألمون في الهند، للمرضى والمحتضرين والأشخاص الذين يعيشون في حداد وجميع الذين يعتنون بهم بشجاعة. وإذ ذكر المطران باتريك ماكيني بالأحداث المأساوية التي حدثت في أبرشية دومكا الهندية حيث ماتوا 5 كهنة بسبب فيروس الكورونا في غضون 10 أيام، وختم المطران ماكيني رسالته رافعا للصلاة من أجل الراحة الأبدية لجميع الضحايا مع صلاة إلى العذراء مريم لكي تقدم التعزية للمرضى والمحتضرين في هذه المرحلة الرهيبة من المحنة والألم. شكل اليوم العالمي للشباب الذي سيعقد في لشبونة في البرتغال في عام 2023 وعيد الأم محور مبادرتين للصلاة في البرتغال. ففي الأول من أيار مايو على شبكات التواصل الاجتماعي لليوم العالمي للشباب ستتلى صلاة مسبحة الوردية من أجل الثمار الطيبة لحدث عام 2023 ومن أجل جميع الشباب العالم. بالإضافة إلى الشباب، شارك في المبادرة أيضا مجموعة من الهاجرين في البرتغال والعديد من حقائق الكنيسة والمجتمع المحلي، بما في ذلك جماعة رهبانية وعائلة ومسنين من مركز للراحة وعاملين صحيين في الخطوط الأمامية ضد وباء فيروس الكورونا. أما في يوم الأحد المصادف في 2 مايو بمناسبة عيد الأم، أطلق قسم العمل الرعوي للعائلة في أبرشية ليريا فاطمة هاشتاغ أمينة مي 2021، أي أمي 2021. من خلاله تبادل الأطفال والمراهقين الرسائل والرسومات المخصصة لأمهاتهم على الشبكات الاجتماعية، وقد تضمنت المشاركات المنشورة أيضا شرحا توضيحيا قصيرا وصلاة. هذا وقد تمت مشاركة جميع المواد المنشورة مع الهاشتاغ المشار إليه على الصفحة الرسمية للأبرشية وفي المجلة الرقمية ريدي. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق الاستعداد لليوم العالمي للشباب، عادة اللجان المنظمة في أبرشيات البرتغال مسبحة وردية خاصة بهذا الحدث، وقد تم إعدادها وفقا للمعايير البيئية. وقد أوضح المنظمون أن مسبحة الوردية هذه متوفرة في 3 نماذج مختلفة، وتتحدى الشباب لكي يعطوا صوتا لروحانية الشعب البرتغالي في إكرامهم للعذراء مريم. وبشكل خاص تم تصميم نسختين خاصتين، واحدة من الخشب وأخرى من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، وكلاهما تحتويان على صليب اليوم العالمي للشباب والشعار المختار للحدث: قامت مريم فمضت مسرعة. على الخرازات 5 لصلاة الأبانة نجد مطبوعا باللغات الرسمية البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية: اليوم العالمي للشباب لشبونة عام 2023. أما النموذج الثالث من المسبحة الوردية فهو النموذج الخشبي الاعتيادي مع صليب اليوم العالمي للشباب. جمعت المسابح يدويا في مصنع في فاطمة، ومن أجل الإمداد الأول للمواد البلاستيكية تم إعادة تدوير حوالي 175 ألف غطاء زجاجة. أما علبة المسبحة فقد صنعت من الورق المقوى المعاد تدويره، وتستخدم لغة إدماجية وهي طريقة برايل للمكفوفين والرموز لمن يعانون من صعوبات في القراءة، بهدف جعل اليوم العالمي للشباب حقا لقاء الجميع من أجل الجميع. ليكن شهر أيار مايو الشهر المريمي بامتياز مكرسا للصلاة. هذا ما طلبه الكاردينال تشارلز بو رئيس وساقفة يانغون في ميانمار من المؤمنين، مقترحا نيام محددة لكل أسبوع من الأول وحتى الحادي والثلاثين من أيار مايو ستخصص الأيام السبعة الأولى للسلام، بينما سترفع الصلاة في الأسابيع المتبقية على التوالي من أجل العدالة والوحدة واحترام الكرامة البشرية. جميعها مواضيع مهمة بالنظر إلى السياق الصعب الذي تعيشه الدولة الآسيوية، حيث حدث في الأول من شباط فبراير انقلاب نطاح بسان سوكي زعيم الرابطة من أجل الديمقراطية من السلطة. لهذا السبب حث الكاردينال المؤمنين على الصلاة في المنزل أو في الرعية أو داخل الجماعات الرهبانية كلا بحسب إمكانياته. في الوقت عينه حث رئيس الأساقفة الكهنة على تكريس القداس اليومي الأول على نية الأسبوع إقامة ساعة من السجود والعبادة للقربان المقدس في اليوم من الساعة 2:30 وحتى الساعة 3:30، بالإضافة إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية من الساعة 7 وحتى الساعة 8 مساء. وأضاف الكاردينال بوب مذكرا بكلمات البابا القديس يوحنا بولس الثاني: لا سلام حقيقي بدون إنصاف وحقيقة وعدالة وتضامن. في غضون ذلك لا يزال التوتر في البلاد مرتفعا بعد الغارات والهجمات التي شنها الجيش البرمي بعد إعلان تدمير قاعدة عسكرية من قبل المتمردين المنتمين لاتحاد كارين الوطني. وقد أدت الاشتباكات الأخيرة إلى نزوح 24,000 شخص، لكن الصراع قد خلف 750 ضحية حتى الآن، ومن بينهم العديد من الأطفال. نداءات عديدة من أجل السلام أطلقها خلال الأشهر الأخيرة البابا فرانسيس ومسؤولون في المجتمع الدولي، من بينهم توم أندروس مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في ميانمار، والذي دعا في رسالة وجهها إلى مين أونغ هلانغ رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في الأول من شباط فبراير الماضي إلى الوقف الفوري للعنف باعتباره أول خطوة حتمية لإيجاد حل للأزمة.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.